قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال: حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم: أيا عامر، لو أسمعتنا من هليها من هليهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائح؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. وقال رجل من القوم: يا رسول الله، لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ألا نهرق ما فيها ونغسلها؟ قال: أوزاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. المقصود من هذه الترجمة هي الدعاء للغير، لأن الصلاة هي الدعاء. صلي عليهم يعني ادعو لهم، ففيه الدعوة للغير. ثم ذكر في الترجمة: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني معناه أنه دعا لغيره ولم يدعو لنفسه، يعني في دعائه لغيره. وهذا فيه إشارة إلى جواز ذلك وإلى صحته، وأنه ليس بلازم أن يكون الإنسان عندما يدعو لغيره يدعو لنفسه قبله. هذا ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صيغا عديدة في الدعاء للغير، لم يكن دعا لنفسه قبل الدعوة لغيره. فيه دليل على أن ذلك سائغ وأنه جائز. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا، وذكر حديثا أشار إلى قطعة البنت، وقد سبق أن مر في كتاب المغازي، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري، وكذلك لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لأنه سبق أن مر الحديث الذي ذكره البخاري بطوله أن أبا موسى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه وما جرى له وأنه قتل، فدعاه أمره طلب منه أن يدعو له فدعاه، ثم قال: وادعو لي أنا أيضا. وطلب لما رآه يدعو لأبي عامر طلب منه أن يدعو له، فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، والحديث عن أبي موسى، لأنه طلب منه أن يدعو لأبي عامر فدعا له، ثم طلب منه أن يدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وهذا فيه الدعاء للغير دون أن يعطفه على نفسه، أو يدعو لنفسه قبل ذلك، فدل على أنه لا مانع من ذلك، وأنه لا بد. وإذا دعا لنفسه ولغيره لا بد، لكنه لا يتعين ولا يلزم في الدعاء أن الإنسان يبدأ بنفسه، بل يمكن أن يدعو لغيره وإن لم يبدأ بنفسه وإن بدأ بنفسه فلا بأس لذلك.
قال وقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه.
هذه قطعة في الحديث سبق مرة فيه دعاء لأبي عامر ثم دعاء لعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري صاحب الحديث الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ثم بذلك ذكر حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه ثم ذكر حديث سلمة بن أكوع والحديث أيضا سبق مرة لكنه جاء هنا من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن أكوع كونه دعا له عليه الصلاة والسلام دعا له فهو داخل تحت ترجمة فقوله وصلي عليه ما يدعو لهم لأن هذا من الدعاء ومن ثم دعا لجماعة من أصحابه منهم من جاء ذكره في هذه الأحاديث أو من جاء ذكرهم في هذه الأحاديث ومنهم عامر بن الأكوع الذي كان معهم في غزوة خيبر وكان حاديا وقلل منه يحضر فحدى وصار يقول والله إلا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره ثم إن أمرهم سمع صوته فقال من هذا يرحمه الله
من هذا السائق
قالوا إنه عامر قال يرحمه الله
لا.
وكان مما يعرفونه ويعلمونه أن الإنسان إذا دعا لأحد في الغزو قال يرحمه الله أنه يخاف وأنه يستشهد قالوا لولا أن تعتنى به يا رسول الله لولا أن تعتنى به يا رسول الله يعني بصوته وكونه يحدو به ثم بعد ذلك حصل ما حصل وارتد عليه طرف سيفه فمات بسبب ذلك وهو في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سبق مرة أنه سمع عن بعض الناس يقول انحبط عمله وأنه قتل نفسه وكان ذلك خطأ لأنه أرسل سيفه فعاد عليه وأصابه فمات بسبب هذه الإصابة التي حصلت من سيف نفسه ومات. ومقصود من ذلك دعاء من سلم له إيراد الحديث في هذا الباب قباب قولي وصلي عليهم المقصود منه دعاء من سلم بقوله يرحمه الله بقوله يرحمه الله يعني عامر بن أكوع وفيه دعاء للغير وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقوله طابق الله عز وجل وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. والحديث سبق مرة ولكنه أورد هنا من أجل الاستشهاد به على هذه الترجمة لأنه يندرج تحتها.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أحد أو قوم بصدقتهم صلى عليه ودعا لهم قال فجاء أبي يعني بزكاتهم وصدقتهم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وإذا فيه الدعاء للغير وأن ذلك داخل في قوله وصلي عليهم يعني يدعو لهم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو لمن جاء بصدقته يدعو لمن جاء بصدقته يقول اللهم صلي على آل فلان اللهم صلي على فلان. ولما جاء أبو عبد الله بن أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. إذن هو مطابق لما ترجم له البخاري من حيث أنه فيه الدعاء للغير وفيه أيضا الدعاء للغير دون أن يعطفه على نفسه أو أن يقدم الدعاء لنفسه قبل الدعاء للغير.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل. فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي. وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرف. فدعا لأحمس وخيلها.
وذكر البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من الخلقة وكان النخب يعني يعبد من دون الله عز وجل. وقال له الكعبة اليمانية وقال له الكعبة اليمانية في تعظيمه له أي لهذا الصنم لهذا النخب الذي كان يعبدونه. فقال إنه لا يثبت على الخير يعني جثى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخير وما كان يثبت عليها في ركوبه بركوب الخيل لما كان عنده القدرة التامة على ركوب الخيل. فضرب النبي في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان بعد ذلك يثبت على الخيل ولا يحصل له ذلك الذي كان يحصل له قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وبهذه الدعوة الكريمة وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له صار يثبت على الخير. ثم إنه أخذ جماعة من قومه من أحمد بكيلة وذهبوا على خيله إلى ذلك الصنم وأحرقوه ثم رجعوا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما تركها إلا وهي مثل الجمل الأجرف يعني هيئتها تشبه الجمل الأجرف الذي يعني هيئتها في الاحتراق وتداعيها وكونها محترقة مثل شكل الجمل الأجرف الذي لونه لون جلده بسبب الجرب يعني يغاير يختلف عن اللون المعتاد. فصار هيئة ذلك الصنم بعد الاحتراق كهيئة الجمل الأجرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأحمس ولخيله يعني دعا لهم يعني لقومه لقوم جرير بن عبد الله النجمي وهم أحمس ودعا لهم. وإذا الشاهد من الدعاء للجرير الأول ثم الدعاء لأحمد في الآخر. ففيه دعاء للغير دعاء للغير لأنه قال اللهم حفظه واجعله هاديا مهديا. إذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لجرير وفيه دعاء لقومه وجماعته أحمد الذين ذهبوا مع جرير وأحرقوا ذلك الصنم الذي كان عرف النبي صلى الله عليه وسلم على الإراحة منه والتخلص منه. وقال للجرير ألا تريحني منه. ثم إنه دعا له وقال الله محبته وجعله هذه المهدية. وفي الآخر دعا لأحمد وخيلهم ودل على ما ترجم له البخاري من يقول وصلي عليهم يدعو لهم. وكذلك في قوله من خص أخاه بدعاء دون نفسه لأنه دعاء للغير لم يسبقه دعاء للنفسه.
قال حدثنا سعيد بن الربيع
ليس بطان مرة فيما مضى ولكنه جاء هنا من أجل اشتماله على ما يشهد في هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله.
حمر الإنسية يا شيخ، حمر الإنسية معروف أنها ربحة في العودة من رجل تبوك.
قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم رضي الله عنه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأن أمه أم سليم رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنسا خادمه وطلبت منه أن يدعو له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فهذا هو محل الشاهد، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل تحت قوله وصلي عليه، وداخل تحت ايضا من خص اخاه بالدعاء دون نفسه، ان دعا لانس ولم يسبق ذلك بالدعاء لنفسه عليه الصلاه والسلام، فهو شاهد لما ترجم له البخاري. وقد حصل لانس رضي الله تعالى عنه وارضاه تحقق هذه الدعوه التي دعاها رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكثر ولده رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطالت حياته حتى رأى من احفاده واولاده واحفاده العدد الكبير.
ذكر انه 120، هذا صحيح؟ من اولاده واحفاده بلغوا 120.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا.
ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كنت
آية كذا وكذا أسقطتها،
آية كذا وكذا أسقطتها. يعني أنه عندما صار يقرأ سقطت منه تلك الآية، وهذا وهو قد بلغ عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي يقرأ إنما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التبليغ عليه الصلاة والسلام محذوف، لا يمكن أن يسقط شيء مما أمر بتبليغه، ولكنه عندما يقرأ قد يسقط عليه آية أو يحصل منه شيء في بعض الآيات فيصح عليه، لكن كونه الوحي الذي أوحاه الله إليه يسقط منه شيء فلا يبلغه، هذا لا يكون. وهذا الرجل الذي يقرأ إنما قرأ من تعليم من كلامه إياه ويقرأه إياه، ولكن عندما قرأ كان أسقط آية، فلما سمعه يقرأ استذكرها. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله رحمه الله، لأنه دعاء دعاء له لما سمع قراءته، وكان يعني سقطت عليه آية يعني وهو يقرأ وتذكرها من قراءة هذا القارئ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله. إذن
المقصود بإرادة الحديث هنا هو هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل القارئ، وهو داخل تحت قوله وصلوا لهم أي لهم، وداخل أيضا تحت الترجمة وهي انفصى أخاه بدعاء دون نفسه، ما قال ما دعا لنفسه قبل أن يدعو له، وإنما دعا له ولم يعطف أو يصدق دعاءه له بدعائه لنفسه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر.
ثم ذكر البخاري حديث عبد الله بن مسعود وهو أن قسم قسما يعني شيئا من المال، فقال رجل إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عبد الله بن مسعود وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرته، فقال عليه السلام يرحم الله موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة، ولكنه جاء هنا من أجل قوله ولم يرحم الله موسى، يرحم الله موسى لأنه دعاء للغير، هذا هو المقصود من إراده الحديث يعني هنا في هذه الترجمة، فيه عدم صدق دعاء النفس قبل الدعاء للغير، فهو مطابق لقوله المترجمة ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، من خص أخاه بالدعاء دون نفسه لأنه دعا لموسى عليه الصلاة والسلام وقال يرحمه الله لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
قال
يعني الباب على رحمه الله لأن الباب صلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، لأن قوله يعني ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه يدخل تحت هذا لأنه دعا لموسى ولم يدعو لموسى قبل ذلك.
كان ابن عمر يعني يجبر من يدعو، ابن عمر كان يجبر من يدعو لأخيه ولا يدعو
نفسه. نعم يعني جاء أثار عن الصحابة في هذا، لكن كما هو معلوم يعني هذا يدل على أن الدعاء الغير ليس من شرطه أن يدعو للإنسان نفسه، قد يدعو يمكن يدعو لنفسه ولغيره ويمكن يدعو لغيره دون أن يدعو لنفسه، وهذه الأحاديث كلها فيها دعاء الغير دون أن تسبق بدعاء النفس.
قال باب ما يكره من السجع في الدعاء. وقال حدثنا يحيى بن محمد بن الدكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألقينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة عجابه كراهية السجع في الدعاء،
ما يكره من السجع في الدعاء،
ما يكره من السجع في الدعاء، هي أن المخرج من هذه الترجمة تكلف السجع، السجع المخرج يعني كون الجمل متساوية الأواخر والأطراف هذا يسمى السجع، وهذا مثل الحديث الذي مثل ما جاء في غير الدعاء، وقصة في المراتين من هذين التي اتصلتا وضربت احداهما بحجر فأسقطت ما ببطن وصله فسقط ولدها فمثل انقضى بغرة فقال أنا لن نابغة قال كيف أقل من لا شرب ولا أكل وما نطق وما استحل فمثل ذلك يطل يعني جمل متشابه وآخرها كل حلال كلام مشروع قال إن سبعة سبعة توحين أن هذا يعني هذا العمل وهذا التكلف هذا من جنس كلام التوحين الذين يعني يحصل منهم التكلف في مثل هذا الكلام ترجمة تتعلق بالسجع في الدعاء أنه يكره ومقيم من ذلك كراهة التي الدعاء الذي يتكلف فيه السجع أما إذا جاء بدون تكلف قد جاء في أحاديث هي من هذا القبيل لكنه لا يقال لكنه لا تكلف فيه مثل ما جاء اللهم انزل الكتاب وقدر السحاب وهذه الأحزاب وكذلك صدق وعده وعده وعز جنده وكذلك الأحزاب وحده هذا ليس من تكلف المحذور هو الذي يتكلف والذي يقصد إليه والذي تتبع في النفوس وتتجه إليه وتحاول الإتيان به أما إذا جاء من غير تكلف فهذا هو الذي جاء في هذه الأدعية النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و عن عباس قال
لا حدث الناس كل جمعة مرة
حدث الناس كل جمعة مرة فلما ابن عباس رضي الله عنه يعني معناه أن الحديث لا يكثر حتى يحصل منه الملل وإنما يحصل التعاهد لموعظة بين فترة وأخرى ولا يكثر من ذلك لأن الإكثار على الناس من التنفير قد يخرج به الملل لكن إذا تحولهم بموعظة بين وقت وآخر فيكون أدعى لتقبلهم أدعى لآخرهم وأدعى لاستجابتهم وقبولهم ثم إنه أرشد إلى آداب من آداب الكلام وأنه إذا جاء إلى أناس وهم يتحدثون فلا يبدأ بالحديث ويبدأ بالكلام الذي يريد أن يقوله وإنما يتركهم حتى ينتهوا فإذا انتهوا وجاء دوره تكلم فعند ذلك يكونون مشتاقين ومتشوقين ومقبلين على الشيء الذي يلقى عليه أما إذا كان حديثهم متصلا ثم جاء وقطع فإنهم مشغولون وقد لا يعجبهم ذلك لأن نفوسهم متعلقة بالحديث الذي هم متجهون إليه والذي هم مقبلون عليه ثم أرشد إلى ترك السجع وأنه لا يفعل السجع وأنه أن أصحابه كانوا يجتنبون ذلك يعني يجتنبون يعني هذا العمل الذي هو تكلف التكلف والقصد إلى السجع سجع الكلام كانوا يجتنبون ذلك
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا
يعني معناه أنه يصف الجمعة فإذا يعني أراد الزيادة فيكون مرتين في الأسبوع وإذا أراد الزيادة فيكون ثلاث مرات في الأسبوع ولا يفعل في كل يوم لأن هذا قد يملهم والمقصود هو الإبادة المقصود هو الإبادة فإذا حصلت ولو لم تستمر في كل يوم لأن الاستمرار قد يكون معه ملل الاستمرار قد يكون معه ملل في التفكير تفكير الناس ووعدهم وإرشادهم
هل يدخل في هذا التدريب؟
لا لا يدخل هذا التدريب كما هو معلوم لو ترك أو لو جعلت أوقات متباعدة ما تمكن من تحصيل العلم.
طب المقصود كل جمعة الأسبوع ولا جمعة المعروف؟
الجمعة الأسبوع، كل جمعة يعني كل أسبوع، مو لازم يكون يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة فيه فطرة وفيها فائدة وفيها فوائد، لكن المقصود كل جمعة، وهو يعبر عن الأسبوع بالجمعة، فما يعبر عنه بالسبت، يعبر عنه بالسبت ويعبر عنه بالجمعة.
قال رضي الله عنهما: ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليه،
فتقص أو تقص،
فتقص عليه. ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك.
هذا هو محل الأثر، لكن آخر قال عهدتهم وهم أصحابه لا يفعلون إلا ذلك، هذا هو الرفع، هذا رفع الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عهد رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني اجتناب ترك السجع. يعني
قال يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب،
ذلك الاجتناب الذي هو اجتناب السجع في الدعاء.
قوله حدث يخاطب يكرمه، يعني يصلح للجميع، حدث الناس كذا كذا،
يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني بعض النصح غير موجود،
يعني على كل هو موجود الأول، يعني يسلبون ذلك، يعني يسلب كلام أصحابه يسلبون ذلك،
أصحابه لا يفعلون إلا ذلك،
لا يفعلون إلا ذلك، كل هو موجود،
يعني لا يفعلون إلا ذلك.
تفسير هذا؟
تفسير؟
لا هو موجود اسمه أيضا، مجرد تفسير.
لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
لا، يعني حتى يقولون لا يفعلون إلا ذلك.
إن
أحد
رسول
الله
صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. هذا هو؟ إيه هذا المسألة عندي. أيوه. إذا كان
يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
عندي يعني لا يفعلون إلا
ذلك،
ثم فسر يعني
لا. أي نعم. فسر ذلك يعني بالاجتناب.
قال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
الأنس الثاني عن أبي هريرة.
أما ذكر البخاري رحمه الله تقديم الباب، باب ليعزم المسألة.
نعم. فإنه
لا مكره له.
نعم.
ليعزم المسألة من الله عز وجل، فإنه لا مكره لله سبحانه وتعالى. وهذا من آداب الدعاء، ومن ما ينبغي أن يفعل في الدعاء، وهو أن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل لا يستثني، فلا يقول إن شئت، وإنما يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني كذا، ولا يقول إن شئت. ثم قال: إن الله لا مكره له ولا مستكره له، ذلك لأن الخلق إنما يدعو بعضهم بعضا، إنما يدعو، إنما يعطي المعطي منهم، إما يعطي رجاء أو خوفا، إما يعطي رجاء أو خوفا، إما أنه يريد أن يكافئ وأن يقابل هذا الإعطاء بشيء آخر، أو أنه خوفا منه، يعني خوفا من يعني من السائل، فيكون الإعطاء إما سببه خوف أو رجاء، ولهذا فإن من الأشياء التي قد تناسب للبشر أو الخلق أن يقول إن شئت، يعني معناها أن الأمر إليك، يعني ما هي المسألة يعني فيها تشديد أو كذا، فيكون الاستثناء في حقه سائغا، لأنه يمكن أن يكون هناك يعني خوف، ويمكن أن يكون هناك رجاء، ويمكن أن يكون هناك إكراء يعني على كونه يعطي، والله عز وجل ليس كذلك. فيسأل الإنسان ويعزم ويجزم بدون أن يقول إن شئت، اللهم إن شئت فأعطني، يقول اللهم أعطني ولا يقول إن شئت. هذا وإن صاغ في حق المخلوقين وأمكن أن يكون في حق المخلوقين، لأن المخلوقين يحصل منهم هذه الأحوال التي هي الخوف والرجاء، فالله عز وجل ليس كذلك. وهم أيضا المخلوقون إذا أعطوا أو إذا طلب منهم، قد يطلب منهم شيء قليل ولا يطلب منهم شيء كثير، ويعلم في أنفسهم إذا طلب منهم شيء كثير. وأما الله عز وجل فإنه ليس لا مكره لله عز وجل، ولا خوف ولا رجاء. الله تعالى لا تنفع طاعة المطيعين، لا تضرهم طاعة المعاصين، بل هم يخافون. فالناس يخشى بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، والله عز وجل يعطي ويتفضل ويجود على عباده فضلا وكرما واحسانا، ليس هناك خوف ولا رجاء كما يحصل بمثل المخلوقين. ثم ايضا يعطي الشيء الكثير ولا يتعاظمه ذلك، كما جاء في بعض الروايات في غير البخاري انه لا يتعاظم شيئا اعطاه، يعني معناه انه يعطي الشيء الكثير وليس كما يحصل بمثل المخلوقين، يعني اذا كان كثير لا يطلب منهم، لانما يطلب منهم يناسبهم، يطلب منهم الشيء القليل ويفوض ذلك الى المشيئه والى الاراده، لان هذا يناسب المخلوقين. واما الله عز وجل فلا يصلح في الحق هذا، ولا يجوز ان يفعل ان يدعى الله عز وجل بهذه الصيغه التي فيها الاستثناء، وانما يكون فيها العزم والجزم والسؤال من الله عز وجل والدعاء اليه بالدعاء، دون ان يقول ان شئت او ان شئت ارحمني وان شئت اعطني وان شئت كذا، وان يقول اللهم اعطني اللهم ارزقني اللهم اغفرني اللهم ارحمني، دون ان يقول ان شئت.
قول
العظيم
المعظم
واستطاعوا
الشيء
الشيء
الله
يوفقك
ان شاء الله،
ما ينفع هذا، ما ينفع الله يقول لك ان شاء الله، غفر الله لك ان شاء الله، يعني الله ما غفر لك
صار
على اسم كبير.
قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هذا المرض وهذا كذا، يعني فيه كلام من الذنوب والمعاصي،
قد حصل هذا
لا لا رجع جعله ان شاء الله رجع له الله تعالى،
نعم هذا يرجع ويقول الله يوفقه ان شاء الله.
لا نقول ان هذا الذي ورد يعني هو على سبيل التحقيق وليس على سبيل الاستثناء،
لكن المريض
يقول هذا يعني المريض هذا حديث مرة قصة رجل من إياه يقال الضرور، قال شيخ كبير لأنه الحمى كفور حتى تزيره الضرور، يعني نفس الحديث هذا في أول ضرور إن شاء
الله. قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي.
ذكر البخاري أن الله يقول لعباده يستجاب للعبد ما لم يعجل. يعني هذا من أجاب الدعاء أن الإنسان لا يمل ويستعجل الإجابة ويترك الدعاء لأنه دعا. ذكر أن الدعاء لكن ما حصل مطلوبه الذي طلبه فيترك الدعاء. لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل عليه أن يدعو الله عز وجل دائما وابدا وأن يلح في الدعاء ودعاء بذاته. ثم إن الإجابة إجابة الدعاء قد تكون في المطلوب وقد تكون في غيره، في شيء يصرف عنه أو يحصل له شيء آخر غير الذي طلبه أو يتأخر له. يعني في الآجل ما هو أحد ما يكون إليه من الثواب ومن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وإذا من أسباب قبول الدعاء عدم الاستعجال، فيه وعدم الانصراف عنه بكونه دعا ودعا ولم يستجب له. إذا يدعو ويكثر من الدعاء ويواصل الدعاء ولا ينقطع من الدعاء، لأن الدعاء عبادة وقد قال الدعاء هو العبادة، شأنه عظيم. وسؤال الله عز وجل دائما وابدا هو عبادة الله عز وجل، والله تعالى يحب ان يسأل. فلا يكون الانسان عدلا يسأل ثم لا يحصل ما يريد فيقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. هذا خطأ كبير، هذا لا يملك المسلم ان يكون كذلك. وانما عليه ان يكثر من الدعاء والإجابة، إما حصلت له في الشيء الذي طلبه فقد يكون حصل له شيء دفع عنه أو شيء أعطي إياه من جهة أخرى أو دفر له شيء يلقاه أمامه في وقت أحوج ما يكون إلى الثواب وإلى الجزاء من الله عز وجل. وكونه يحصل شيئا آجلا يستفيده في ويقضي أحد ما يكون إليه أعظم من كونه يحصل شيئا عاجلا يدرسه ويحصله ويفوز.
قال باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
ذكر البخاري رحمه الله يتجمع يباب رفع اليدين في الدعاء كان مشروعية ذلك مشروعية ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه رفع اليدين في مواضع عديدة. ذكر البخاري رحمه الله منها ثلاثة أحاديث أولها حديث أبي موسى وأنه رفع يديه يدعو فرفع يديه بطيب. أما كذلك حديث ابن عمر وأنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم إليك أنه صنع خالد. والحديثان سبق عن مرة فيما مضى. وبعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه دفع يدعى ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه. ففي هذا دلالة على ما ترجم له البخاري من مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهذا يكون في الدعاء المطلق الأدعية المطلقة وكذلك في المواضع التي ورد فيها رفع اليدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع فيها الأيدي. والمواضع التي ما جاء فيها رفع اليدين كان يرفع اليدين
أقم الصلوات. ما المانع؟
ما جاء
لكن ما جاء المنع.
لا هو لو كان مثل هذا يعني موجودا ما يغفل. يعني هذا من الأمور تتوفر التواعي عليه ما هو شيء خفي.
نعم.
لكن نقول إذا حصل هذا في بعض الأحيان بعض الناس لا بأس بذلك.
وإنما الكلام كان سنة في هذا المكان.
قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة. وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة باب الدعاء غير مستقبل القبلة. يعني أن الدعاء تستقبل فيها القبلة ولا تستقبل ليس بلازم أن تستقبل القبلة في الدعاء في كل دعاء بل يمكن أن يحصل الدعاء بدون استقبال القبلة. وهذه الترجمة معقولة لهذا باب الدعاء غير مستقبل القبلة. لذلك وأورد البخاري رحمه الله حديث عنه
نعم
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثه ادعو الله أن يتصرف عليك ويجعل يدعو وهو غير مستقبل القبلة. يعني هو مستقبل الناس لأنه كان يخطب لك الناس وجهه فالقبلة وراءه. فهذا هو وجه الدلالة من إرادة الحديث هنا لأنه ما جاء النبي استقبى جعلهم استقبى القبلة وجعلهم وراء ظهره وجعل يدعو بل دعا. والخطبة كما هو تشتمل على أدعية الخطبة تشتمل على أدعية والخطيب يستقبل الناس. فمثلا كان يخطب يستقبل الناس والخطبة تشتمل على دعاء وهذا الحديث نص في هذا فإنه طلب منه أن يدعو في طلب الغيب فدعا الله عز وجل وهو غير مستقبل القبلة وإنه مستقبل الناس مستقبل القبلة. فدل هذا على أن الدعاء يكون في حال استقبال القبلة ويكون في غير استقبالها. يكون في حال استقبال القبلة وفي حال عدم استقبالها. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا وهو في الخطبة أنزل الله الغيب ونزل المطر قبل أن يصل الناس إلى بيوتهم واستمر أسبوعا كاملا حتى كثر المطر على الناس. وفي الجمعة الثانية هم الذين يخطب جاء هذا الرجل الغيره وقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا. الحديث هذا دعاء في أدب ما يسأل الله عز وجل أن يصرفها عنه يقول حواليهم ولا عليهم ما قال اللهم أنفق عنا اللهم أنفق الماء عنا فإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآثام وبطن الأوبية هنا نبت الشجع فجعل تفشع يمينا وشمالا فكانت تنطر يعني حوالي المدينة ولا ينطر على المدينة في شيء بعد هذا الدعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا الشكل شيخ من أنس ولا من بعده ذلك الرجل أو غيره.
قال باب الدعاء مستقبل القبلة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه.
وهذا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأني خرج إلى المصلى محل العيد وخطب الناس ودعا ثم قلب رداءه
ثم استقبل القبلة وقلب رداءه
ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. لكنه ما جاء ذكر الدعاء في حال استقبال القبلة ولكنه جاء في بعض الروايات وهذا على طريقة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يذكر الحديث بالترجمة وهو لا يدل او لا ليس فيه ما يطابق الترجمه لكن في بعض الطرق الاخرى التي جاءت في الصحيح ما يطابق الترجمه انه في بعض الحديث انه استقبل القبله وقلب ودعا يعني دعاه مستقبل القبله. واذا فهو عليه السلام دعا في الاستسقاء مستقبلا للناس مستقبلا القبله ودعا وهو مستقبل القبله
قال: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.
ما بعض العلماء لما يخطب يستقبل القبلة بعد من جمع الخطبة ثم يقول رضا ثم يستقبل القبلة ويدعو سرا بينه وبين الله.
هذا هو الذي يقول، هذا هو لأنه هو يدعو في الخطبة غير الناس ويدعون ويؤمنون، ثم يعني هم يتحولون هم يدعون وهو يستقبل القبلة ويدعون ثم يدعو لنفسه.
شيخ، بعض الناس يعني يعتقد انه ما هناك دعاء الا وهو رافع اليدين، يعني ما يدعو الا اذا كان هو رافع اليدين.
اي دعاء يعني؟
اي دعاء.
يعني تمريض على خلف الصلوات وتوفى عند عاده كبيره.
نعم.
ما رفع يدين.
هذه
الاحاديث يعني حديث
رفع اليدين. نعم.
فيها دعاء.
نعم. فيها رفع اليدين. لانهم تعودوا على هذا.
نعم. الحديث ان الشر اللي هو الصلوات.